الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم بعد أي الأخوة، فهذا إن شاء الله تعالى أيضا نكمل في الآداب الشرعية. وموضوعنا اليوم إن شاء الله تعالى حول العشرة الزوجية وآدابها. ومما لا شك فيه الأخوة أن الله عز وجل خلق الإنسان وخلق الذكر بالذات وجعل له الأنثى لتسكن إليه، كما قال الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وكما قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فالزوج لا بد له من زوجة تسكن إليه ويسكن إليها، وهذه سنة الله عز وجل الكونية حتى تستمر النسل البشري إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها. فهذه العلاقة الوثيقة بين الرجل والمرأة وهي بعقد النكاح والزواج لا شك أنها علاقة اعتنى بها الشرع، بل قد سماها الله عز وجل ميثاقا غليظا. وهذا الميثاق يستمر إذا علم الإنسان بعض الآداب المتعلقة بهذه العلاقة بين الزوجين، وهي موضوع العشرة. والعشرة أيها الأخوة في اللغة قال العلماء اسم من المعاشرة والتعاشر، وهي المخالطة، والعشير القريب والصديق، وعشير المرأة زوجها لأنها تعاشره ويعاشرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني رأيتكن أكثر أهل النار، فقيل: لما يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير. والعشرة اصطلاحا قال العلماء هي ما يكون بين الزوجين من الألفة والانضمام والمعاملة. والعشرة هي الأخوة بين الزوجين ينبغي يعني أن تكون بالمعروف، قد قال الله عز وجل في كتابه العزيز: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى قال: التماثل ها هنا، يعني في الآية، التماثل ها هنا في تأدية كل واحد منهما ما عليه من الحق لصاحبه، ولا يمطله به ولا يظهر الكراهة بل ببشر وطلاقة، ولا يتبعه أذى ولا منه، لقول الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وهذا من المعروف، ويستحب لكل واحد منهما تحسين الخلق مع صاحبه والرفق به واحتمال أذى. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عند هذه الآية في تفسيره قال: أي للنساء على أزواجهن مثل الذي لهن عليهن بالمعروف، وذلك بالمعاشرة الحسنة الطيبة التي تؤدي إلى الألفة والمحبة والاجتماع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود، الودود التي تتحبب إلى زوجها فيحبها. وقال الكاساني: من أحكام النكاح الصحيح المعاشرة بالمعروف، وأنه مندوب إليه ويستحب، وكذلك من جانبها هي مندوبة إلى المعاشرة الجميلة مع زوجها. وقال البهوتي: ويسن لكل منهما تحسين الخلق لصاحبه والرفق به واحتمال أذاه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية فقد جاء التراضي بالمعروف والإمساك بالمعروف والتسريح بالمعروف والمعاشرة بالمعروف، وأن لهن وعليهن بالمعروف، كما قال صلى الله عليه وسلم: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، رواه مسلم. فهذا في القرآن هو الواجب العدل في جميع ما يتعلق بالنكاح من أمور النكاح وحقوق الزوجين. فإذن أيها الأخوة، المعاشرة بين الزوجين قوامها أمران: الأمر الأول أداء الحقوق بين الزوجين، وعدم التغافل عن هذا الأمر. والأمر الآخر تحسين الخلق والرفق واحتمال الأذى بين الطرفين الزوج وزوجته. فالحقوق أيها الأخوة قال العلماء على ثلاثة أقسام: حقوق مشتركة وهي حسن الخلق واللين وطيب الكلام واحتمال الأذى، كل هذا من الأمور المشتركة بين الزوجين، فالزوج ينبغي عليه أن يعامل زوجته بمثل هذا، وكذلك الزوجة ينبغي عليها أن تعامل زوجها بمثل هذا من طيب الكلام والبشاشة وطلاقة الوجه وحسن التلفظ والتحبب إلى زوجها. أما الحقوق الخاصة فأول هذه الحقوق الخاصة هي حقوق الزوج، والزوجة يا الأخوة حق الزوج عظيم، وحق الزوج أعظم وقدره أكبر على الزوجة ومقدم على حق الزوجة. قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. قال الجصاص: أخبر الله تعالى في هذه الآية أن لكل واحد من الزوجين على صاحبه حقا، وأن الزوج مختص بحق له عليها ليس لها عليه. فهذا فيه دليل على إيش؟ على قوامة الرجل وعلى أن حقه عليها أعظم من حقها. قال ابن العربي: هذا نص بأنه مفضل عليها مقدم في حقوق النكاح فوقها. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى في عند قوله تعالى: وللرجال عليهن درجة، قال: أي في الفضيلة وفي الخلق والخلق وطاعة الأمر والإنفاق والقيام بالمصالح والفضل في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وقد حصر العلماء رحمه الله تعالى الأشياء أو الأمور التي يتفضل الرجل بها على المرأة ويفوق الرجل على المرأة. منها أولا أن الرجل له من كمال العقل والتمييز أعظم ما للمرأة، فالرجل قد كمل الله عز وجل له عقله، وأما النساء فكما هو معروف ناقصات عقل ودين. أما نقصان العقل فمعروف أن شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل، وأما نقصان دينها وذلك لأنها يعتريها ما يعتري النساء فتم تتوقف عن الصلاة والصيام بسبب الأمور الطبيعية التي جبلها الله عز وجل عليها من الحيض والنفاس وغيره. الأمر الآخر كمال دينها كما قلنا، لذا التكاليف على الرجل أكثر وأعظم. فالرجل مثلا عليه الجهاد في سبيل الله، عليه إظهار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عليه مثلا الصلاة في المساجد، فتكاليف الأحكام للرجل أعظم وأكمل، أما المرأة فالتكاليف عليها أقل. أيضا من الأمور التي يتفضل الرجل فيها على المرأة النفقة، أن الرجل ينفق على المرأة ويعطيها المهر والصداق. فالرجل الذي ينفق أو الإنسان الذي ينفق لا شك أنه أعلى درجة من الرجل أو الإنسان الذي لا ينفق على أحد. أيضا من الأمور التي يتفضل الرجل بها على المرأة أن النبوة، منصب النبوة في الرجال، وهذا معروف، والحكم والرئاسة والأمارة والتصدر هذا كله للرجال، ليس للنساء في هذا حظ، فهذا مما يجعل الرجل أفضل من المرأة. أيضا من ذلك أن الرجل أقوى بالطبيعة البدنية والطبيعة النفسية، فالله عز وجل قد جعل الرجل قويا في بنيته وفي نفسيته، والمرأة ضعيفة في بدنها وفي نفسيتها أيضا، فلذلك المرأة تحتاج إلى من يحميها ويرعاها ويقف معها، أما الرجل فهو مستقل عن هذا. ونحن أطلنا في هذا أيها الأخوة لأنه قد نبت في الإسلام أو نبت في هذا العصر وقبله من العصور نابتة، وللأسف يعني ليس هم كما يقال علمانيين، وإنما هم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا، من يطالب بأن يساوي الرجل بالمرأة إلا في الميراث، وهذا يذكره بعض من يزعم أنه إسلامي كما يقال، وللأسف هذا موجود، ولكن هذا لا شك أيها الأخوة أنه من الضلال المبين. أيضا أيها الأخوة، من حق الرجل على المرأة أن تسلم نفسها له لزوجها، ولا تمنع نفسها عنه متى ما أرادها، وهذا أيها الأخوة بعد استيفاء عقد النكاح وشروط المهر وغيره. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه. والقتب يا الأخوة هو الإكاف الذي يوضع على ظهر البعير. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وقال العلماء: له حق وطئها متى شاء إلا في وقت حيض أو نفاس أو في وقت يشغل عن فريضة أو في وقت يؤدي إلى أذى أو في وقت يؤدي إلى محرم، كأن يطأها مثلا في نهار رمضان، هذا لا يجوز له أن يفعل هذا. ومع هذا أيها الأخوة، فالإنسان لا بد له يعني من حسن المعاشرة من مراعاة حال الزوجة من مرض مثلا يعتريها أو من اعتدال مزاج، فهذا لا بد للرجل أيضا من حسن العشرة أن يراعي هذه الأمور في زوجته. أيضا من حقه أيها الأخوة أن له الاستمتاع بزوجته من غير الوطء كاللمس والتقبيل والنظر. قال كساني: من أحكام النكاح الصحيح حل النظر واللمس من رأسها إلى قدميها حال الحياة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستمتع بنسائه حتى في حال الحيض. قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشرني وأنا حائض، ويدخل معي في لحافي وأنا حائض، ولكنه كان أملككم لأربه. وأيضا من حق الزوجين الأخوة منع زوجته من كل ما يمنع الاستمتاع بها، فقد يأتي هناك بعض العوارض أو تفعل المرأة بعض الأمور تجعل الرجل يمتنع عن الاستمتاع بها، فمن حقه أن يمنع زوجته عن مثل هذا. فمثلا له أمرها بالغسل إما من جنابة أو من حيض أو من نفاس إذا امتنعت عن مثل هذا أو أرادت تأجيله وكان يحتاج إلى وطئها، فيجوز له أن يأمرها بالغسل مباشرة. وأيضا يأمرها بإزالة النجاسات التي قد تعلق على البدن أو تعلق على الثياب مما يجعل الإنسان ينفر عن زوجته، وله منعها أيضا من أكل الثوم والبصل وكل ما له رائحة كريهة تمنع من الرجل أن يستمتع بزوجته. وله أيضا أمرها بالسواك حتى يمنع ما يظهر من الروائح الكريهة في الفم. وله أيضا منعها من التزين بما له رائحة يتأذى بها، كمثلا أن تتزين بنوع من الحناء الذي تكون له رائحة قد يعني يكرهها بعض الرجال، فله أن يمنع هذا، فهذا من حقه. بل صرح بعض العلماء على جواز ضربها على ترك الزينة له، فلو أنها امتنعت عن أن تتزين له وأن تتجمل فإنه من حق الرجل أن يؤدبها، ويصل هذا التأديب إلى ضربها حتى تعود إلى التزين له. وله أيضا أيها الأخوة أمرها بالاستحداد وإزالة شعر الإبط وتقليم الأظافر، وله منعها بل له منعها من بعض النوافل الطاعات إذا كان محتاجا لها، كأن يمنعها مثلا من الصيام صيام النافلة، وسيمر معنا الحديث في هذا. فهذا كله أيها الأخوة من حق الزوج على زوجته. أيضا من حقه عليها ألا تأذن لأحد في بيته إلا بإذنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. وهذا هو الشاهد من الكلام الذي قلناه أن له الحق بمنعها من بعض النوافل إذا كان يريد أن يستمتع بها. قال لا يحل للمرأة أن تصوم زوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وهذا من حقه وحده. قال الإمام النووي رحمه الله في هذا الحديث إشارة إلى أنه لا يفتات على الزوج بالإذن في بيته إلا بإذنه، يعني ليس للمرأة أن تفتات على زوجها فتأذن بمن تشاء. قال وهو محمول، يعني هذا الحديث وهو محمول على ما لا تعلم رضا الزوج به، أما لو علمت رضا الزوج بذلك فلا حرج عليها. يعني إذا كان من عادته أن يأذن لبعض الأشخاص وتعلم الزوجة أن زوجها لا يغضب ويرضى بدخول بعض الأشخاص لبيتها فهذا لا حرج. أيضا من حقه عليها عدم الخروج من البيت إلا بإذنه. قال تعالى في المطلقة طلاقا رجعيا، قال لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عند قول النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عندكم عوان، قال فالمرأة عند زوجها تشبه الرقيق الأسير، فليس لها أن تخرج من منزله إلا بإذنه، سواء أمرها أبوها أو أمها أو غير أبويها باتفاق الأمة. فهذا كلام يعني من شيخ الإسلام تيمية يبين عظم حق الزوج على زوجته، وأنه ليس لها أن تخرج من البيت إلا بإذنه، فقد شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بالعوان وهو الأسير. أيضا من حقه على زوجته يا الأخوة السفر معه إذا احتاج إليها. إذا كان الرجل مثلا كثير الأسفار ويحتاج إلى زوجته في سفره، وخصوصا مع دواعي الفتنة، فمن حقه عليها أن تسافر معه. قال شيخ الإسلام تيمية وإذا أراد الرجل أن ينتقل بها من مكان إلى آخر مع قيامه بما يجب عليه وحفظ حدود الله فيها ونهاها أبوها عن طاعته في ذلك، فعليها أن تطيع زوجها دون أبويها. وهذا يخرق الأخوة قد يحصل عند بعض الناس، مثلا من يتزوج من النساء في خارج بلده مثلا ويريد أن يأتي بامرأته إلى بلده فتمتنع، تقول لا أفارق بلدي، لا أستطيع أن أتحمل الغربة إلى آخره. فهذا الأخوة من حق الزوج أن يأتي بها، فهذا من حق الزوج عليها. أيضا من حقوق الزوج ألا تسأله زوجته الطلاق من غير ما بأس. قال شيخ الإسلام تيمية وليس لها، يعني الزوجة، أن تطيع أمها فيما تأمرها به من الاختلاع منه أو مضاجرته حتى يطلقها، يعني تكثر عليه حتى يضجر منها، أو مضاجرته حتى يطلقها، مثل أن تطالبه من النفقة والكسوة والصداق بما تطلبه ليطلقها، يعني كثيرة يعني الإلحاح عليه، أعطني من النفقة، أعطني كذا، أعطني، تريد أن إيش تجعله يضجر حتى يطلقها. فلا يحل لها أن تطيع واحدا من أبويها في طلاقه إذا كان متقيا لله فيه. ففي السنن الأربعة وصحيح ابن حبان عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. أيضا يا الأخوة من حقوقه عليها وجوب خدمته في بيتها وفي السفر، والمسألة فيها خلاف عند أهل العلم، لكن الصحيح الراجح أن الزوجة يجب عليها خدمة زوجها، وهذا هو المتعارف عند الناس. قال شيخ الإسلام تيمية عند قوله تعالى قوله فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، قال يقتضي وجوب طاعتها لزوجها، وجوب طاعتها لزوجها مطلقا من خدمة وسفر معه وتمكين له، وغير ذلك كما دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله قال فإن كل طاعة كانت للوالدين انتقلت إلى الزوج ولم يبق للوالدين عليها طاعة، تلك وجبت بالأرحام وهذه وجبت بالعهود. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى الواجب على الزوجة السمع والطاعة للزوج وأن تعاشره بالمعروف كما يعاشرها بالمعروف. ثم قال والواجب عليها أيضا خدمته، الخدمة المعتادة التي يخدم مثلها مثله. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قلت وبعض الأحاديث المذكورة آنفا ظاهرة الدلالة على وجوب طاعة الزوجة لزوجها وخدمتها إياه في حدود استطاعتها، ومما لا شك فيه أن أول من يدخل في ذلك الخدمة في المنزل وما يتعلق به من تربية أولاده ونحو ذلك. هذه يا الأخوة جملة من حقوق الزوج. الآن يا الأخوة ننتقل إلى بعض حقوق الزوجة على زوجها. لا شك يا الأخوة أن الإسلام أعظم دين أنصف المرأة وأعطاها من الحقوق ما لم يعطها غير من الأديان، وكرمها وصانها وحماها وحفظها ورعاها أعظم رعاية، وليس ذلك إلا في الإسلام. لماذا؟ لأن هذا الدين تشريع من رب العالمين سبحانه وتعالى الذي خلق الرجل والمرأة، وهو سبحانه وتعالى أعلم بما يناسب أحواله. فلذلك الله عز وجل أعطى الرجل من الحقوق ما يناسبه وأعطى المرأة من الحقوق ما يناسبها. فمن حقوقها أولا أيها الأخوة على الزوج تعليمها أمر دينها، وهذا يا الأخوة كثير من الناس يغفل عنه، كثير من الأزواج يغفل عن تعليم زوجته أمر دينها وما تحتاج إليه من عبادات في عباداتها. ومن أعظم ما يعلم الزوج زوجة التوحيد، ومن أعظم ما يعلم الزوج أولاده التوحيد. فالأسرة التي تنشأ على التوحيد لا شك أنها أسرة محاطة بالبركة بإذن الله عز وجل. فأول ما يبدأ الإنسان بتعليم زوجته التوحيد، توحيد الله عز وجل وما له سبحانه وتعالى من الحقوق على العباد، ثم يبدأ بتعليمها ما تحتاجه من أمور دينها كالوضوء مثلا والطهارة والصلاة والصيام والحج وغير ذلك من سائر العبادات، وكذلك يعلمها ما تحتاجه من أمور النساء الخاصة كما يعتريها من أمور الحيض والنفاس وغيره. فهذا من حقوق الزوجة على زوجها أن يعلمها أمر دينها. أيضا أيها الأخوة من الحقوق لها المهر، وقد فرضه الله عز وجل للزوجة. قال الله عز وجل وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. قال الكيا الهراس قال النحلة ها هنا الفريضة يعني المهر، فالمهر قد افترضه الله عز وجل للمرأة فهذا من حقوقها، ولا يجوز للإنسان أن يأخذ مالها من غير رضاها، كما قال صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس. وأيضا من الحقوق لها النفقة، قال تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. قال ابن هبيرة اتفقوا يعني المذاهب الأربعة اتفقوا على وجوب نفقة الرجل على من تلزمه النفقة كالزوجة والولد الصغير والأب. فهذه يا الأخوة من واجبات الزوج على زوجته ومن حقوقها أن يسعى في النفقة عليها. أيضا أيها الأخوة من حقوقها الوطء، لأن الوطء أيها الأخوة وهو الجماع أعلى مقاصد الاستمتاع، فمن مقاصد الزواج الاستمتاع، أن يستمتع الرجل بالمرأة أن تستمتع المرأة بالرجل. وقد تكلم العلماء على أحكام الوطء وما فيه من التفاصيل، فالوطء من حقوق المرأة، وقد ذهب جمهور العلماء إلى وجوب الوطء على الرجل لزوجته، ولكنهم اختلفوا في المدة والعدد، وهذا يا إخوة يعني فيه أقوال مشهورة يرجع فيها في بابها في كتب الفقه. أيضا من حقوق الزوجة البيات عند الزوجة، وقد ذهب بعض العلماء إلى وجوبه أن يبيت الإنسان عند زوجته، ووجوب المبيت هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وقد قدره بعض العلماء بليلة كل أربعة، أن يبيت عندها ليلة، الوجوب ليلة كل أربعة. لماذا؟ لأن الشرع قد أباح للزوج أن يأخذ أو يتزوج أربع نساء. واستدلوا أيضا بقصة لكعب بن سوار لما كان عند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد جاءته امرأة تثني على زوجها، يعني تقول هو صوام قوام حافظ القرآن، فرضي الله عنه عمر يعني قال يعني نعم الزوج زوجك. فلما انصرفت قال له كعب يا أمير المؤمنين إن المرأة تشتكي زوجها أنه منصرف للعبادة، فدعاها عمر بن الخطاب وقال لكعب اقضي بما أنك قد فهمت منها فاقضي لها، فقضى لها وجوب المبيت ليلة كل أربعة، وحكم له عمر بهذا. وأيضا استدلوا بحديث عمار إن لزوجك عليك حق، فمن الحقوق أن يبيت عندها. قال القاضي يلزمه يعني الزوج من البيتوتة ما يزول معه ضرر الوحشة ويحصل منه الأنس المقصود بالزوجية، لأن هذا هو المقصود بالمبيت، يعني إذا بات الرجل عند امرأته فأنا تنزل عنده فيكون بينهم يعني السكينة والمودة وتذهب الوحشة ويحصل الأنس بهذا. أيضا أيها الأخوة من الحقوق القسم، فما أدري هذا الحق موجود عندنا الحين هنا. فالقسم بين الزوجات، وهذا في حال ما إذا كان الرجل لديه أكثر من زوجة، ويكون القسم في أمور في المبيت وفي النفقة وفي الكسوة والسكنة، ذكر العلماء هذه الأمور. قال تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط. وقال الله عز وجل ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، لكن هذه الآية فسرها ابن عباس فقال أن هذه بمعنى الحب والجماع، لأن الحب والجماع لا يستطيع الإنسان أن يعني يقسم القسم العدل، لأن هذا شيء قد لا يستطيع الإنسان أن يتحكم فيه، يعني ليس بمقدور الإنسان أن يوزع الحب على من يشاء، ولا والجماع يحتاج إلى نشاط وشهوة واعتدال مزاج وإلى آخره، فهذا الأمر يعني قد يكون عسير على الزوج، لكن النفقة والمبيت والكسوة والسكنة هذه الأمور الظاهرة هذه التي يجب فيها القسم بالعدل. هذه يعني جملة من حقوق الزوجة على زوجها. هناك آداب ينبغي على الزوجين مراعاتها، فمثلا من هذه الآداب مداراة الزوجة لزوجها، وكذلك العكس مداراة الزوج لزوجته، وعدم يا الأخوة تضخيم الأخطاء. الأخطاء لا شك أن كل إنسان قد يقع منه الخطأ ويقع منه التقصير ويقع منه الزلل، فينبغي على الزوج وعلى الزوجة ألا يضخم هذه الأخطاء حتى لا تقع الوحشة والنفرة بين الزوجين. وأيضا عدم ذكر العيوب في كل مجلس أو في كل مناسبة، يأتي الزوج أو الزوجة تذكر عيوبه ويذكر لها عيوبهم، فهذا يلخ من الأسباب التي يعني قد تبعد يعني الألفة وتقرب الوحشة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المرأة خلقت من ضلع، وإنك إن ترد إقامة الضلع تكسرها فدارها تعش بها، رواه الإمام أحمد. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها، رواه مسلم. فإذا هذه من الأمور التي ينبغي على الزوجين حتى تستديم العشرة بينهم مدارات كل واحد منهما. أيضا يا أخوة من الأمور التي ينبغي مراعاتها الصبر، فالحياة الزوجية لا شك أن فيها كثير من المنغصات، وليست هي يعني حياة الدنيا ليست كحياة الآخرة، الدنيا ليست كالجنة، فالدنيا مليئة بالمنغصات ومليئة بالمشاكل ومليئة بالأمور التي يعني قد يعني تذهب اعتدال مزاج الإنسان ويعني تأتي بالمشاكل، فلا بد للإنسان من مراعاة جانب الصبر، الصبر مع الزوجة وكذلك الزوجة صبرها مع زوجها. ففي الصبر يظهر أولا الطاعة لله عز وجل في هذه العبادة وعبادة الصبر، وأيضا يظهر حسن الخلق. فينبغي على الزوج وعلى الزوجة الصبر على ما يعتريهم من مشاكل ومن أمور ومن سوء خلق قد يظهر لكل يعني من الزوجة أو من الزوج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفركن مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها غيره. وأيضا أيها الأخوة من الأمور التي ينبغي مراعاتها، وللأسف يعني قد يعني وقع فيها أو يقع فيها بعض من قل إيمانه وقل خلقه، وهو عدم الحديث وإفشاء أمور الفراش. وهذا أيها الأخوة يعني قد انتشر عند بعض، نسأل الله العافية والسلامة، في السوق المسلمين أنه يأتي ويتحدث بما فعل مع زوجته ليلة البارحة، وهذا أيها الأخوة من سوء الخلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس منزل عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. وقال صلى الله عليه وسلم: عسى رجل يحدث بما يكون بينه وبين أهله، أو عسى امرأة تحدث بما يكون بينها وبين زوجها فلا تفعلوا، فإن مثل ذلك مثل شيطان لقي شيطانه في ظهر الطريق فغشيها والناس ينظرون، رواه الإمام أحمد وحسن الألباني. فهذا يلقى من الأمور التي ينبغي الحذر منها وتحذير الناس أيضا منها، أو تحذير من يقع في مثل هذه الأمور. وقد يقع هذا عند مثلا النساء، أو يكثر عند النساء أنهم يتحدثون بمثل هذه الأمور. أيضا يلقوا من الأمور التي ينبغي يعني مراعاتها في العشرة بين الزوجين عدم اللجوء من الزوج خاصة إلى ضرب المرأة إلا عند تعذر جميع وسائل العلاج. فالضرب يا الأخوة أو ضرب المرأة لا شك أنه علاج قد أباحه الله عز وجل، لكنه علاج متأخر لا يقدم الإنسان عليه قبل أن يستنفذ جميع وسائل العلاج التي يستطيع بها علاج المشكلة التي وقعت. قال الله عز وجل: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فجعل الضرب هو من آخر أنواع العلاج، فلذلك الإنسان لا ينبغي عليه أن يلجأ إلى هذا إلا عند تعذر جميع الطرق. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلى ما يجلد أحدكم امرأته جلد الأمة ولعله أن يضاجعها من آخر يومه. وقال صلى الله عليه وسلم: قد نهى الرجال أن يضربوا النساء، قال: ولا تضربن إماء الله. ثم قال في نفس الحديث: ثم قال عن أولئك الذين يضربون النساء، قال: فلا تجدون أولئك خياركم. وهذا الحديث حسن إسناده الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. فإذا الإنسان ينبغي عليه أن لا يلجأ إلى هذه الوسيلة إلا عند تعذر جميع الوسائل. أيها الأخوة، أخيرا يعني من الأمور التي ينبغي مراعاتها عدم كفران العشير سواء من الزوج أو من الزوجة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: للنساء إني رأيتكن أكثر أهل النار. قال يعني بعض النساء قالوا لما يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير، لأن كفران العشير أيها الأخوة من أعظم الظلم. فالمرأة يعني يعمل لها زوجها من الخير السنوات الطويلة، ففي لحظة غضب تقول لم أرى منك خيرا قط، وهذا لا شك أنه ظلم وهضم لحق زوجها على يعني كثير ما كان يعمل لها من الخير ومن يعني الإغداق عليها، ثم في لحظة غضب تنسف كل ما جاء وكل ما بدر منه من أمور الخير. فهذا لا شك أيها الأخوة أنه ظلم، ولا ينبغي للمرأة أن تفعل هذا. وكذلك الرجل ينبغي عليه أن يعني لا ينسى جميل صنع امرأته إذا كان بدر منها ذلك. فمثلا إذا بدر منها حسن خلق وبدر منها أمور طيبة، فلا ينبغي عليه أن يكون جحودا. وإذا مثلا أكرمته بشيء من يعني بشيء مثلا من الأمور التي يعني يكرم بها الزوجة زوجها، ينبغي عليها أن لا يكون يعني جحودا أو أن لا يتصف بالصفات اللؤم. وقد قال الشاعر إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيمة تبرد. فمن حسن خلق الإنسان أن يجازي بالإحسان إحسانا، وأن لا يجازي بالإحسان إساءة. فهذا مما يعني يستديم العشرة بين الزوجين، أن ينظر كل إنسان إلى خلق صاحبه بأحسن منظر وبأفضل يعني طلعة، ويعني حتى تستديم العشرة بينهما. هذا يعني ما أحببت يعني نذكره لكم من آداب العشرة بين الزوجين، لعل الله عز وجل أن ينفع بها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير على حسن الاستماع.